والآن مع الشريط الثالث.
عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع ضمن سلسلة كلامنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وقد كان الدرس الأول في الكلام عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والدرس الثاني كان في الكلام عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، والدرس الثالث كان في الكلام عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وهذا هو الدرس الرابع الذي فيه إتمام الكلام عن عائشة رضي الله عنها. سبق وأن تكلمنا في المحاضرة الماضية عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بخلقها وخلقها ونسبها الكريم، وفيما يتعلق بهجرتها وإتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بصورته أو بصورة أخرى في بيتها، وتكلمنا عن زواجها وخطبتها وسنها في ذاك الوقت، وأنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنها أحب الناس إليه بعد أبيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يرى من جمالها وحسنها وطلاقة لسانها وحسن أدبها كان صلى الله عليه وسلم يأمرها بأن تسترقي من العين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأن قسم لها ليلتين، ليلتها وليلة سودة أعطاها إياه، فخص لها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من النساء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحث الناس على حبها، وأمور كثيرة جرى الكلام فيها في المحاضرة الماضية المنصرمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد وعدت في هذه الليلة أو في هذا اليوم أن أتكلم عن قسم آخر عن عائشة رضي الله عنها، وهي أعظم حادثة وقعت فيما يخص في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وبيته، وهو الكلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهامها بحادثة الزنا، وأنها زنت مع رجل كريم شريف كانت له مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: اتهموني في رجل ما أعلم عليه إلا خيرا. فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتهمت زوجته بأنها واقعت الفاحشة ووقعت بالزنا، واتهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه فعل مع أم المؤمنين فاحشة. ويكفي في حد ذاته أنها بلية عظيمة أن تبتلى أنت في الكلام عن زوجتك مع رجل عزيز عليك، أن تبتلى في الكلام من قبل الناس، ويكون الحديث سرا وهمسا، ثم ما يلبث الحديث أن ينطلق فيصير جهرا وعلنا بين الناس، ويتكلم الناس عن زوجة القائد والأمير والمعلم والأستاذ والنبي الموحى إليه من الله أنها بغي أو زانية أو فاعلة لفاحشة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم يتستر عليها، فكانت من أعظم البلايا التي مرت على بيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي الحقيقة مهما تكلمت وأرسلت واسترسلت واستطردت في وصف هذه الحادثة لن أجيد وصفها كما تصفها صاحب الحادثة، فإن صاحبة الحادثة وهي عائشة رضي الله عنها وصفتها فأحسنت الوصف وذكرت تفاصيلها ودقائق الحادثة التي وقعت بها رضي الله عنها. فلنستمع إلى حادثة الإفك التي اشتهرت وأنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى، أنزله من فوق سبع سماوات، وظل هذا القرآن آيات بينات ودروس وعبر محكمات لكل إنسان تسول له نفسه أن يتكلم في يوم من الأيام في أمهات المؤمنين، لا بل في أي امرأة مؤمنة محصنة عفيفة. أصبحت هذه الآيات درسا وعبرة لكل إنسان، وأفضل من رواها الإمام البخاري ومسلم، بل تواتر هذا الحديث وتناقل عن جمع غفير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية حقيقة هي من أفضل الروايات وأكثرها تفصيلا عن عائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك التي وقعت لها كما يرويها الإمام البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وغيره عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير، وكان عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر، وعائشة تكون خالته، ويرويها سعيد بن المسيب وعلقم بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة، كلهم يروون ويحدثون عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان يخرج يقرع بين أزواجه للغزو، يأخذ امرأة من النساء. قالت: فأقرع بيننا في غزاة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج سهم عائشة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه
عائشة فخرج فيها سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فصارت أمهات المؤمنين متغطية وما يبين منها شيء، أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، دنونا من المدينة اقتربنا، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. يوم صار النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه لها قصة لها تبعات قبل هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة المصطلق صار دار حديث بين المنافقين، كانوا المنافقين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وإحنا أهل العزة، وهذول المهاجرين هاجروا إلينا ودخلوا علينا، قسمونا أموالنا، قسمونا ثرواتنا، قسمونا زرعنا، هذول لأن منهم رسول الله هم مقربين إلى النبي أكثر منا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، إحنا الأعز نطلع الأذل، ودار الكلام وصارت مناوشات، والكلام كل أصله لسبب أن رجلا من المهاجرين سكع رجل من الأنصار، يقولون سكع يعني ضرب على مؤخرته، إما من باب الضحك ولا أن دفع، فضربه على مؤخرته فسقط الأنصار، فقال يا للأنصار، فنادى الأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، شوية صار ما بينهم مشادة، كون الآن خلصوا من غزوة بني المصطلق والمريسيع، وهذا طبيعي بشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال أهذا وأنا بين ظهرانيكم تدعون بدعوى الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسي الناس هذه الحادثة ولا تجي فيهم الجاهلية من جديد، فحرك صلى الله عليه وسلم الجيش، مشى الناس، فلما مشاهم اليوم كله حتى جاء الليل، فلما جاء الليل عرسوا قليل ناموا، لما صبح حركهم صلى الله عليه وسلم مرة ثانية حتى مع التعب والإرهاق ينسوا ذلك، حتى دنوا من المدينة، صاروا قريب من المدينة فباتوا. تقول عائشة رضي الله عنها فلما بات الجيش خرجت بعيد عن الجيش أقضي حاجتي حاجة من حوائجي رضي الله عنها، وآذن النبي بالليل، تقول وأنا بالليل الجيش نايمين، آذن النبي ليلا قال الرحيل حركوا بعد ليلا تحركوا، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار، وفي رواية جزع ظفار قد انقطع، عندي عقد تقول دورا انقطع العقد هذا فقد انقطع، فرجعت فألتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يعني تقول أنا رحت مرة ثانية هم شافوني رجعت بس ما رأوني، أنا لما رجعت مرة ثانية أدور العقد، رحت قضيت حاجتي بعدين رجعت، فلما رجعت التمست عقدي ما وجدت العقد، فخرجت أبتغي العقد، فجاء الذين يرحلون يشيلون الهودج ويضعون على البعير، قال فجاء الذين يرحلون ظنوني داخل الهودج، النبي قال آذن بالرحيل، فجاء الذي يرحلون فحملوا فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، أنا خفيفة كانت صغيرة بنت، فظنوا أنها داخل هذا الهودج يحسبون أني فيه، وكان الناس إذ ذاك خفافا، كان النساء إذ ذاك خفافا، المرأة ما ثقلت ولم يثقلن، ومنهم من قال لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، وإنما كانوا العلقة يعني الشيء الطعام القليل، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج، ومنهم من قال خفة الهودج، فحملوه وكنت جاري حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، قل رجعت لا في جمل ولا في هودج، العالم مشت ما في أحد، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، ومنهم من قال فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، وهذا التصرف سليم، قل وين أروح أضيع أنا في البر، ما أعرف البر ولا أعرف أمشي بالليل، فجلست في مكاني قلت إن شاء الله هم يفتقدون بعدين الهودج وما يسمعون لا كحة ولا نحة ولا صياح ولا صوت يرجعون لي، فتقول جلست في مكاني ما تحركت أبدا وكنت بنت صغيرة، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، سقطت ونامت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني عرس من وراء الجيش فأدلج، هذا معروف الجيش يرسلون وراه آخر الجيش رجل يبحث عن الساقط، درع ساقط، سيف ساقط، واحد ناسينا، بعير متأخر، آخر الجيش كان عرس يعني نام، كان رضي الله عنه صفوان بن المعطل السلمي، قالت رحمه الله رضي الله عنها قالت عرس وراء الجيش يعني ارتاح وتأخر وراء الجيش، ثم أدلج يعني تحرك في آخر الليل، فأصبح عند منزلي، أصبح صار عندي، فرأى سواد إنسان نائم، شاف إنسان نائم أسود بأسود نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، لم الجيش ما في نساء لازم يعرفها، الجيش ما كانوا يأخذون نساءهم، كان القائد يأخذ امرأته، القائد أو القواد اللي معه، يعني حتى خالد بن الوليد في حروب الردة كان يأخذ القائد يأخذ امرأته، يستعملونها للتطبيب، يستخدمونها لراحة القائد، كثرة الإنهاك عليه يحتاج إلى من يريحه القائد، فعرف من امرأة جاءت معه، هذا مكان جيشنا، من امرأة موجودة، فعرف أن هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة لأنه كان يعرفها من قبل، شافها قبل لا تتغطى، وحتى لو تغطت وعارف جسمها، أنه كان يعرفها من قبل. تقول: وكان يراني قبل الحجاب فرأى سوادي فعرفني حين رآني، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. كلما شافني ما كلمني، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: لما سمعت قمت. تقول: فقمت على استرجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، غطت وجهها بجلبابها. تقول: والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها، يعني خلاها تركب، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين، أو قال موغرين، في نحر الظهيرة، يعني في الظهر. قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. تقول: جينا الجيش، صار الظهيرة، الجيش دخل المدينة، دخل المدينة، دخلت أنا بعد الجيش، أنا وصفوان، فلما كان عندهم مثل بسطات يجلسون على الطرقات وعلى الشوارع، فكان في مدخل المدينة عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة من المنافقين جالسين، فدخل بعد ما دخل الجيش بمدة، دخل صفوان بن المعطل ومعه أم المؤمنين عائشة يجرها على هودج، معروفة عائشة، يعرفون شكلها وعارفين هذه بقية الجيش، جاء متأخر بعد فترة وعرفوا هذه صفوان. فإيش قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: والله ما نجا منها ولا نجت، ما حد نجا من الثاني، إيش عاملين قاعدين الحانم، والله ما نجا منها ولا نجت. وطش طير الكلام هذا بين الناس. تقول عائشة: فهلك من هلك في الكلام فيا، فقدمنا المدينة. تقول: أنا ما أدري إلى الآن، ما أعرف إيش اللي صار، الكلام انتشر أن عبد الله بن أبي يقول ما نجا منها ولا نجت، ورايح معاها وغايبين 6-7 ساعات، إيش يعملون؟ تقول: انتشر الكلام في المدينة شهرا، وأنا ما أعرف شيء عن الكلام أبدا، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف. تقول: أنا مريضة تعبانة، بعد ما أشوف النبي كان يلاطفني كما كان يلاطفني، اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف فيكم، ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني منه ولا أشعر بالشر حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهي متبرزنا، قبل ما في حمامات في بيوتهم، يروحون المناصع وهي مكان يتبرز النساء فيه، يخرجون للخارج ويتبرز النساء ليلا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فأقبلت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أثاث بن عباد بن المطلب. حين فرغنا من شأننا، يعني انتهينا من الخلاء والحمام نمشي، فعثرت أم مسطح في مرطها، اللي معاي أم مسطح، ومسطح قريب لأبي بكر، ومسطح كذلك من الأوائل، فأم مسطح عثرت في ثوبها، تعثرت في مرطها، فقالت: تعس مسطح، تعس مسطح، الويل سبت سبت ابنها، تعس مسطح. فقلت: بئس ما تقول عائشة. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، يعني يا بنتي يا هنتاه، ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. تقول: ما كنت أعرف شهر كامل، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فسلم وقال: كيف فيكم؟ فقلت: أذن لي، أذن لي إلى أبوي، اسمح لي أروح عند أهلي، وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لي، فأتيت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، يعني جميلة، عند رجل يحبها ولها ضرائر، يعني شركات، إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا، ناس تكلموا فيني ولقد تحدث الناس. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبح. قال أصيح وأبكي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق عائشة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم علي يستشيرهم، الوحي ما نزل فيها شيء، يستشيرهم مطلق عائشة ولا لا. قالت فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليها إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لما الكدر؟ لماذا تضيق على نفسك لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير؟ وسل الجارية تصدقك. ليش تضيق على نفسك؟ النساء غيرها كثير، سل الجارية خادمات اللي مع عائشة دائما يصدقونك بخبرها. قالت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت فيها شيء يريبك؟ شفتي شيء من عائشة يريب؟ قالت لا والذي بعثك بالحق إني رأيت منها امرأة أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله، يعني توها طفلة لو يعجنون عجين وحطون لها هي تنام قبل لا يخبزون وتجي الدجاج وتأكل عجينها، طفلة صغيرة ما رأيت منها شيء. قالت فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وقال في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا عن صفوان ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، عمر ما دخل علينا إلا وهو معي. قالت فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان الذي آذاك في أهلك من الأوس ضربت لك عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. قام سعد بن عبادة وهو من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية. فقال سعد بن معاذ كذبت لعمر الله، يرد على سعد بن عبادة هذاك من الأوس هذا من الخزرج، سعد بن عبادة قال يا رسول الله إذا من جماعتنا الأوس نريحك منه وإذا من الخزرج قلنا نروح نقتله. قام سعد بن عبادة قال يا سعد بن معاذ كذبت، مو شغلك الخزرج، أنت شغلك الأوس ما لك علاقة فينا. قال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. قام أسيد بن الحضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله نقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان والأوس والخزرج وهموا أن يقتتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بينهم على المنبر، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا. قالت عائشة وبكيت يومي ذلك، ظليت أبكي في يومي لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوايا وقد بكيت ليلتين ويوما ويومين حتى أظن أن البكاء فلق كبدي من كثر ما أبكي وأصيح. الناس يتهمون قالوا زانية، يقول هذه مرت رسول الله تزني من وراءه، تقول حتى أن البكاء أظن أنه فلق كبدي. قالت وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، بموت أنا من كثرة البكاء. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ يوم قيل لي ما قيل قبلها، يعني من شهره ما جلس عندي من يوم الناس تكلموا عني، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال أما بعد يا عائشة يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي انحسر دمعي قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله رد عني، بنت صغيرة أنا يا رسول الله والله طاهرة يا رسول الله أجب عني رسول الله فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري ما أقول رسول الله. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما تحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لا تصدقوا، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة تصدقني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت عن رسول الله فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني قرآنا ووحيا يتلى، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري، ولقد كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا فيبرئني الله تعالى في هذه الرؤيا، فوالله ما رام رسول الله مجلسه، ما تحرك من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني نزل عليه الوحي، أخذت الشدة والرجفة وتصبب العرق من رأسه حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان، أي مثل الدرر واللؤلؤ، فأخذ ما كان يأخذه وتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله، أبشري يا عائشة، أما والله فقد برأك الله. فقالت لي: أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي، فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات تتلى في سورة النور. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قالت ابنتي ما قال. فأنزل الله فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، أي هي التي كانت تنافسني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت عائشة: وطفقت أختها حمنة تحازب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. أختها حمنة زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقد كان مصعب توفي، كانت تكلمت في عائشة، حمنة تكلمت في عائشة، ومصطح تكلم في عائشة، وحسان بن ثابت تكلم في عائشة، فجلدهم صلى الله عليه وسلم ثلاثتهم، طلعهم وجلدهم، جلد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت لأنه قذف امرأة محصنة وتكلم في شرفها فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل نفس الشيء أصابها ما أصابها، ومصطح ابن أثاثة أصابه ما أصابهم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قالت عائشة: فهلك منها. هذه أشهر قصة في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتكلمت أنا في المحاضرة الماضية عن بعض فضائلها، أن الله تعالى خصها بخصائص، وأن الله تعالى شرفها ببعض الأشياء. لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران إلا عائشة، وأنزل الله في براءتها قرآن، وجاء جبريل بصورتي، يعني جاب صورتها من السماء فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، وفضائل أخرى كنت تكلمت عنها في المرة الماضية. من فضائل عائشة رضي الله عنها كذلك أم المؤمنين أنها كانت واسعة العلم، تعلمت علما كثيرا، مو بس العلم، يعني حتى الصحابة كانوا يتعجبون، قالوا: طيب عرفنا تعرفين القرآن وتعرفين الأحاديث، روت أكثر من 1200 حديث وزيادة، طيب الطب من أين لك الطب؟ طبيبة مشهورة عائشة بأنها طبيبة ومن أخبر الناس في الطب، وكانت تكلم الناس في الطب، هذا من أين جاء الطب؟ وفيها حقيقة، وأديبة وشاعرة وتحفظ الشعر، وسيأتيكم الكلام في هذا عن عائشة رضي الله عنها. يقولون: ما أشكل أمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاءوا لعائشة يستفتونها، كما أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علم، بل كان علمها، يقولون علم عائشة لوحدها وعلم نساء الأمة كلها في كفة وعائشة في كفة، كما روى ذلك الطبراني برجال انتقاد عن الإمام الزهري يعني مرسل يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان علم عائشة أكثر من علمهن. وهذا الإسناد صححه الإمام الذهبي. بل كان أكابر الصحابة يسألونها، أكبر الصحابة كان يأتون فيسألونها، كما أخرج الطبراني والحاكم بسند حسن قال عن مسروق قال رأيت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. بل كان علمها متنوع في النسب والأدب وفي الطب وغيرها، كما قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بالحلال ولا بالحرام ولا بفقه ولا بطب ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بل معاوية المشهور أنه الفصيح الخطيب كما أخرج الطبراني يقول ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة رضي الله عنها. معاوية يقول عن عائشة ما رأيت خطيب مثلها، كانت خطيبة فصيحة بليغة رضي الله عنها. حتى في الطب، حتى موضوع الطب هذا أشكل على الناس، قال من لها الطب عائشة رضي الله عنها. يقول كما روى الإمام أحمد عن روى الإمام أحمد عن عروة بن الزبير قال عروة جاء لعائشة قال يا أمه عرفنا تعرفين الأدب ماشي، تعرفين الحديث طيب مقبول، طيب الطب من لك الطب، أي كلية الطب درست فيها يا أم المؤمنين؟ قال يا أمتاه ألا لا أعجب من فقهك، أقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول بنت أبو بكر، وكان أعلم الناس بالنسب وبالشعر، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو وأين هو؟ قال فضربت على منكبه، ضربت على منكبه، قالت أي عرية، تصغير عروة، أي عرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقم يعني يمرض، فكثرت أسقامه عند آخر عمره، آخر عمره كثرت أمراضه، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهة فتنعت له الأنعات، كل وفد يجي يعطيه وصفة، وصفة طبية، وفي لفظ فكانت أطباء العرب والعجم ينعتونه يعني يصفون له، فكنت أعالجه بها، فمن ثم يعني كنت أعالج بهذه الوصفات، أنا اللي أخلط الوصفات، فمن ثم تعلمت الطب من هذا العلاج. وهذا من فضل عائشة رضي الله عنها. بل أن علمها كما قال بعض العلماء قال علمها نافس علم السبع المفتين من الصحابة، يقولون سبعة أو ثمانية من الصحابة كانوا هم الذين يفتون، ثمانية أو سبعة من الصحابة كانوا مشهورين بالفتوى، كما قال الإمام ابن حزم قال والذي حفظت عنهم الفتوى من الصحابة 130 نفسا، 130 وزيادة بين رجل وامرأة. أما المكثرون اللي يكثرون من الفتوى تصدروا للفتوى فهم سبعة، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هذول المكثرين، وكانت منهم عائشة رضي الله عنها. مو بس هذا، بل كانت حتى في الشعر، لبيد بن ربيعة بن مالك بن صعصعة العامري هو الجاهل الوحيد الذي أدرك الإسلام، معلقات السبعة معروفة، معلقات السبعة اللي قال كتبت بماء الذهب وعلقت على ستار الكعبة لفصاحتها وجزالتها، لبيد بن ربيعة هو الذي أدرك الإسلام، بس الوحيد اللي أدرك الإسلام لبيد بن ربيعة، الباقين ما أدركوا الإسلام. هو صاحب البيت اللي يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، صار بينه وبين عثمان بن مضعون خصومة لما قال عثمان كذبت ورب الكعبة نعيم الجنة لا يزول. بعدين أسلم لبيد بن ربيعة، لما أسلم امتنع، ما قام يقول شعر أبدا، ما قال ولا بيت من الشعر إلا بيت واحد، قال الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة، يعني ما جاني الموت حتى لبس لباس الإسلام واعتزل الشعر. وكتب له عمر بن الخطاب قبل معركة القادسية يا لبيد بن ربيعة أنت أفصح الناس وأشعر الناس، اكتب لنا شعرا تحث الناس على الجهاد والغزو حتى يغزو الغزاة ويتقوى المسلمون، فإن اليوم معركة فاصلة. فكتب له سورة البقرة وأرسلها إليه، قال ابدلنا الله بالقرآن، خلص خرست الألسن، جاء القرآن ما نعرف نقول شعر، الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. تقول عائشة رويت عنه 1000 بيت، لبيد بن ربيعة أخذت منه 1000 بيت، أنا حفظت من لبيد بن ربيعة، هذا سند عالي، من يأخذ من لبيد بن ربيعة؟ شايب كبير يقول عاش 150 سنة من الناس المعتقين الجاهليين الكبار، اللي أدرك عنتر بن شداد والجماعة الأوائل هو منافس لهم من أقرانهم لبيد بن ربيعة وزهير بن أبي سلمة وغيرهم من أصحاب المعلقات السبعة. لبيد عائشة تقول رويت عنه 1000 بيت، أنا حدثت عن لبيد 1000 بيت رويت عنه 1000 بيت أو زيادة. وليس هذا فقط في علمها رضي الله عنها، بل أنها رضي الله عنها بالإضافة لذلك كانت تأخذ العلم، هي من علمها كانت تأخذ العلم عن الصحابة الموجودين، فكانت تروي عنهم، كانت تروي عنهم رضي الله عنهم كما قال كثير، ولم تقف عائشة في العلم عند هذا فحسب، وإنما روت كذلك عن الصديق، وأخذت أحاديث عن عمر وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمي، وقد روت كذلك عن فاطمة وعن جذامة بنت وهب، أخذت عنهم الحديث ونشرت العلم. قعدت جلست عائشة رضي الله عنها إلى أن ماتت عمرها 66 سنة، جلست تعلم الناس، ما تزوجت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصير تتزوج، مات النبي عمرها 18 سنة بنت، فجلست من عمرها 18 سنة إلى 66 سنة وهي تعلم الناس وتفقه الناس. فقد روى عنها خلق كثير رجال ونساء من التابعين، عروة بن الزبير، عامر الشعبي، عطاء بن أبي رباح، مسروق بن الأجدع، سعيد بن المسيب، وخلق كثير ونساء كثير، منهن زينب بنت أبي سلمة المخزومية الصحابية، وخيرة أم الحسن البصري، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وصفية بنت أبي عبيد، وعائشة بنت طلحة التيمية، وأشهر تلاميذها عمرة بنت عبد الرحمن، ومعاذ العدوية، وأم كلثوم بنت أبي بكر، أخت عائشة لأبيها، ونهية مولاة سيدنا أبي بكر، وجسرة بنت دجاجة، وذفرة بنت غالب، وزينب بنت نصر، وزينب السهمية، وسمية البصرية، وشمسية العتكية، وصفية بنت شيبة، وغيرهن كثيرات. وبلغت روايتها للأحاديث 2210 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الشاعر 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا، ابن عمر. هذول اللي رووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يروى في صوره عن عائشة رضي الله عنها من فضائلها، كلام لنتكلم عنها ما زلنا في فضائلها، أنها من ثقتها بنفسها وعلمها كانت تنكر على الصحابة، أنكرت على عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفلانية، قالت كذب ابن عمر، كذب يعني أخطأ، تستخدم كلمة كذب بمعنى أخطأ، قالت كذب ابن عمر، ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة إلا في شهر رجب وأنا معه، وابن عمر يسمع، فلم يرد عليها رضي الله عنه، ولم يخطئها ولم يصوبها، وكانت زاهدة رضي الله عنها توزع الأموال. ولد بنتها عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير حكم الناس، حكم الناس لمدة 10 سنوات رضي الله عنه، وبعض العلماء يقول هو الخليفة الخامس، الخليفة الخامس كان عبد الله بن الزبير، 10 سنوات حكم الناس، أرسل إليها 80 و100 ألف درهم، 80 و180 ألف درهم، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم واحد، فلما أمست قالت للجارية هل أمي فطري، أعطينا فطر عشان نفطر، فجاءت بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه، فقالت لها لا تعنفيني لو كنت ذكرتني لفعلت، قالت كل شيء راح حتى خبز وزيت بس ما في شرينا لحم، قالت بس نسيت، لا تقولين أنا نسيت. وأرسل لها معاوية رضي الله عنه بقلادة قومت ب100 ألف درهم، قلادة 100 ألف قيمتها، فقبلتها وقسمتها على أمهات المؤمنين، ضرائرها الثانين قسمتها على أمهات المؤمنين، وكانت رضي الله عنها من أسخى الناس. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة، وكان أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا، قال فما جاءها من رزق من الله تصدقت به رضي الله عنها، وكانت شديدة الخوف من الله، شديدة الورع، شديدة الحياء، فيها حياء. يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيتها جنبها في غرفتها، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها، كانت إذا دخلت إلى الغرفة نزعت ثيابها زوجها، ثم لما دفن أبو بكر كانت إذا دخلت الغرفة تنزع ثيابها، ثم لما دفن عمر كانت إذا دخلت البيت لا تنزع ثيابها، تقول محرم علي ما يصير هذا حرام علي. طيب ميت الرجل، قالت ميت احترمه، بيني وبين متر، معي في غرفتي ما أرمي ثيابي، كان يوم المؤمنين ميت، قالت ميت ما أرمي ثيابي، هذا رجل غريب علي، هو أمير المؤمنين بس غريب علي ما أرمي ثيابي، هذا يذكر من شدة حيائها. وكانت شديدة قيام الليل، كثيرة قيام الليل، كثيرة صيام النهار، كثيرة العبادة رضي الله عنها وكثيرة البكاء رضي الله عنها. وكذلك يعني مما يروى عن عائشة رضي الله عنها أن يعني في أحاديث متفرقة في فضلها رضي الله عنها، أو يعني نذكر جزء من عبادتها ما يتعلق في أجزاء من عبادتها رضي الله عنها، وبعض أقوالها التي كانت تقولها رضي الله عنها. قالوا كانت يعني وصفها الإمام الذهبي في بعدما تكلم عن سخائها وكرمها، قال الإمام الذهبي رحمه الله: كانت أم المؤمنين من أكرم الناس أو من أكرم أهل زمانها، ولها في السخاء أخبار، وأما عبادتها رضي الله عنها فكانت شيئا آخر، فقد نشأت في البيت النبوي الكريم الطاهر وشهدت أعظم آيات النبوة وآيات الوحي، ولذا فقد تأثرت. قال: كانت رحمها الله تقوم الليل وتصوم الدهر حتى شغفت بالصلاة والصوم، يعني صارت حياتها كلها صلاة وكلها صوم رضي الله عنها مع شدة عبادة لها. من أقوالها يعني نسمع بعض أقوال عائشة رضي الله عنها. قالوا: من أقوالها كانت تقول رحمه الله: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، يعني أي واحد مريض فإنما شفاؤه بالتقوى. وكانت تقول رحمها الله: لا سهر إلا لثلاثة، مصل فيسهر، أو عروس فتسهر، أو مسافر فيسهر. وكانت تقول: ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحين إلا تنزل من أبويها، تقول من تثني على الأنصار من كثرة صلاحهم، لو أنزل في بيوت الأنصار كأني نزلت في بيت والدي أو عند أهلي. وكانت تقول رحمها الله: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، وقد كانت رأت رجلا منكسرا طايح، رجل مسكين، فقالت: أيش هذا؟ قالوا: زاهد في الدنيا. كانت هذا مو زهد، الزهد أنك أنت تترك المعاصي، الزهد أنك تترك الفضول، الزهد أنك تستغني عما لا حاجة منه، مو الزهد أنك تجلس أنت منكسر عالة على الناس وتنتظر الناس تعطيك. قالت: فرأت رجلا متماوتا يظهر الزهد، فقالت: ما هذا؟ قالوا: زاهد. قالت: قد كان عمر بن الخطاب زاهدا، وكان إذا قال أسمع وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب في ذات الله أوجع. كان صلب عمر، زاهد بس بطل، ما مثل المتماوت هذا. ومن أقوالها رضي الله عنها أنها كانت تقول: إنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء خير لكم من قلة الذنوب، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. تبي تسبق إنسان كثير العبادة، قلل من ذنوبك تسبق الناس. ومن قولها رحمها الله قالت: خلال المكارم عشر، عشر أشياء تتحصل بها على المكارم، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه. خلال المكارم عشر أشياء يمكن تكون فيك أنت مو موجودة في والدك، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه، وقد لا تكون في ابنه، وقد تكون في العبد الخادم اللي عندك، ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أحب، الله يعطيها لمن أحب. صدق الحديث إذا تكلم يصدق. مدارات الناس يعني مراعاة ظروفه، واحد جاي لك من بعيد توقف معه وتراعيه وتداري حاله. صدق الحديث ومدارات الناس وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار، يعني التقرب للجار وتحمل أذاه وذمه، وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع، وقري الضيف يعني إكرام الضيف، والوفاء بالعهد، ورأسهن كلهن الحياء، يعني رأس هذا كل الحياء. ومن نفيس قولها في معالي المكارم: رأس مكارم الأخلاق الحياء. هذا من أقوالها رحمها الله. وظلت رحمها الله ورضي الله عنها منارة للصحابة رضي الله عنها ولمن بعدهم يتعلمون من علمها، وتنقل أحاديث ووقائع كثيرة عن فضلها حتى وافاها الأجل في بيتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت رسول الله في يوم 17 من شهر رمضان لعام 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما انتهى الناس من صلاة القيام، بعد صلاة التراويح بالليل انتهى الناس من الصلاة، جاءها الأجل وجاءها داعي الحق، فاستجابت لنداء ربها عز وجل، فماتت عن عمر يناهز 66 سنة رضي الله عنها. من امرأة تتحمل، جميلة، جميلة جدا، عايشة موصوفة بالجمال، وبنت صغيرة وما عندها أولاد، جلست من عمرها 18 سنة إلى عمرها 66 سنة، ما بين صيام وقيام وعبادة وتنفل وتقرب إلى الله وتعلم للعلم وملاحقة للصحابة للاستفادة من علم الأكابر وتعليم للصغار، وفتحت مجلس علم لكبار الصحابة وصغارهم يستفتونها رضي الله عنها، وفتحت مجلس علم للنساء حتى يستفيدوا من علمها، حتى خرجت عالمات حافظات عابدات، على رأسهم عمرة بنت عبد الرحمن، محدثة مشهورة عالمة جليلة، وأم الحسن البصري التي تعلم الحسن من علمها إنها تلميذة عائشة الصديقة رضي الله عنها، وفاها الأجل عن عمر يناهز 66 سنة في 17 من رمضان المبارك سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودعا الناس الذين في المدينة فاجتمع الناس عليها بعد التراويح، فنزل الناس من العوالي واجتمع الناس عليها من كل مكان وصلوا على أم المؤمنين. وقبل وفاتها قالت: أدفنوا مع صويحباتي، أدفنوا مع بقية أمهات المؤمنين. وقد كان في بيتها متسع كما يقول بعض الرواة أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، إلا أنها قالت: أدفن مع صويحباتي، فصلوا عليها ونزل في قبرها خمسة كلهم من محارمها، خمسة نزلوا من كبار التابعين كلهم من محارمها، من أبناء أبو بكر، أولاد أبو بكر نزلوا في قبرها كما قالوا خمسة، كلهم من أبناء التابعين وأبناء كلهم محارمها نزلوا في قبرها رضي الله عنها وألحدوها. ثم صلى عليها أبو هريرة وخلق غفير ممن كان في المدينة ونقلوها إلى البقيع، وقبرها شاهد موجود هناك، قبر أم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حبها. أيجوز لإنسان أن يشتم أم المؤمنين رضي الله عنها ويتهمها بالفساد ويتهمها بأنها زانية، وأن الله تعالى كيف لله عز وجل أن يرضى لنبيه أن يجالس بقية حياته امرأة خائنة؟ إنها طيبة نزل فيها قرآن: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون. هؤلاء مبرؤون، بمعنى لو كان محمد خبيث لكانت زوجته خبيثة، ولو كان محمد طيب لصارت زوجته طيبة. هذا معنى الآية: الطيبات للطيبين، محمد طيب فزوجته طيبة، والطيبون محمد للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذه تبرئة من الله عز وجل. ولذلك من اتهم عائشة مكذبا للقرآن كفر وارتد، لأن الله برأها وأنت كذبت القرآن فاتهمتها. ولذلك من كذب القرآن وكذب صدق الله بأن عائشة بريئة وأصر على أن عائشة زانية وأن الله لم يبرئها وأن الآيات التي نزلت لم تنزل في عائشة وإنما في غيرها، وقد تواتر النقل الصحيح الصريح الواضح القاطع على أن أم المؤمنين مبرأة وتناقل العلماء هذه الحادثة، من كذب بهذه الحادثة خرج من دائرة الإسلام. أما من سبها تنقصا بها، سب أم المؤمنين وتنقص من قدرها، فهو على خطر عظيم وعلى شفا جرف هار، فإنه قد شتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة عزيزة على رسول الله. ما كان الله تعالى ليذر امرأة خائنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي امرأة شريفة طاهرة عفيفة، كما قال الله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا لم تكن عائشة من أهل البيت فلا أدري من هم أهل البيت. إن أهل البيت هي زوجة الرجل وأبناءه وبناته. ولذلك جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب في سياق الكلام عن أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يا نساء النبي، حتى قال الله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية من بدايتها إلى نهايتها كلام عن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن مطهرات عفيفات شريفات طهرهم الله تبارك وتعالى. شهد على ذلك القرآن وحسبنا وكافي به شاهدا، وشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمسكها عنده، وإلا فهو غير ملزم أن يحافظ على عائشة، والنساء سواها كثير. وأقر بذلك أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وجرى على ذلك على طهر عائشة رضي الله عنها الاتفاق وإجماع الأمة على أنها طاهرة مبرأة عفيفة رضي الله عنها. والذي اتهم بعائشة هو صحابي من أهل بدر، وهو رضي الله عنه صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأسأل الله ألا يلج النار أحد شهد بدرا أو بايع في الحديبية. وكان صفوان ممن شهد بدرا، وقال صلى الله عليه وسلم: وما أدراكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وصفوان رضي الله عنه ممن شهد بدر. هذه أمكم أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها في حياتها عبر كثيرة، وهي أسوة حسنة وقدوة للرجال وللنساء. هي قدوة للرجال في الصبر والتحمل والجلد وطلب العلم والتضحية والصدقة والسخاء والعطاء والوفاء، وهي قدوة للنساء عموما في تحملها لضراتها وفي كرمها وحسن أخلاقها وحسن معاشرتها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعها في عليين، وأن يجمعنا وإياكم ومع والمسلمين معها في جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة بعد رمضان بعد صلاة المغرب، تعود الدروس مرة أخرى بعد صلاة المغرب مع سيرة جديدة لأحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. صلى الله إليكم وجزاكم الله خير وشكر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
حفصة بنت عمر رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وهذا هو الدرس الخامس ضمن سلسلة دروسنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد كان الدرس الأول عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، والدرس الثاني عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة، والدرس الثالث عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، والرابع كذلك عن عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهذا هو الدرس الخامس عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأرضاها. حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبينها زهاء 35 سنة، أكبر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 35 سنة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من هديه، أراد صلى الله عليه وسلم أن يلأم الجرح الذي أصيبت به حفصة رضي الله عنها، فقد كانت من المهاجرات الأوائل. هاجرت أولا مع زوجها رضي الله عنه الشهيد يوم بدر، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت الهجرة الثانية إلى المدينة، ثم بعد غزوة بدر توفي زوجها، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأما للجرح الذي أصيبت به رضي الله عنها. عرف عن حفصة رضي الله عنها أنها صوامة قوامة تقية نقية من أهل الجنة، هي تلميذة نجيبة في مدرسة نساء أهل البيت، حفظت 60 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توصف بأنها فقيهة عالمة من علماء النساء في عصر النبوة، كانت من الكاتبات، وكانت حارسة للقرآن الكريم، وإلى اليوم يسمى هذا القرآن هو القرآن الذي وجد عند حفصة رضي الله عنها، ولذلك قصة سيأتي بيانها بعد قليل. فإن أمير المؤمنين أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كتب القرآن الكريم بعدما كثر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ المصحف فحفظه بعدما كتب القرآن وتوفي أبو بكر. حفظ هذا القرآن عند حفصة بنت عمر بن الخطاب وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عثمان وأراد أن ينسخ القرآن نسخ المصحف الذي عند حفصة ووزعه على الأمصار، وهي الأمصار اللي كانت معروفة في ذاك الوقت العراق، ويسمى مصران، الكوفة مصر والبصرة مصر آخر، ووزعه على الشام، ووزعه على مصر، ووزعه على الحجاز وعلى اليمن، وأمر بإحراق كل المصاحف غير هذا المصحف، هو الذي تقرؤونه اليوم بين أيديكم، هو مصحف حفصة رضي الله عنه الذي كتبه أبو بكر. ثم أمر أبو بكر بأن يحفظ عندها رضي الله عنها، ولما يعني جاء عصر عثمان نسخه عثمان من المصحف الذي وجد عند حفصة رضي الله عنها. لم يكن أحد قط من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يساوم عائشة، يعني مثل عائشة في الجمال أو في الفطانة أو في الذكاء أو في المحبة إلا حفصة رضي الله عنها، فقد كانت المساومة لعائشة رضي الله عنها، كما قالت عائشة، قالت عن حفصة: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ترجم لها الإمام أبو نعيم الأصبهاني فقال: الصوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب. وترجم لها الإمام الذهبي رحمه الله فقال: حفصة أم المؤمنين الستر الرفيع، بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وأرضاها. عاشت حفصة رضي الله عنها ونشأت في بيت كريم من بيوتات الصحابة رضي الله عنها، فقد رأت أخوالها وهم أبناء مضعون، أخوالها أبناء مضعون، ولما توفي عثمان بن مضعون بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: رحمكم الله آل مضعون، قد كان بيت تقى. آل مضعون كان بيتهم بيت تقى، هذول آل مضعون هم أخوال حفصة، فقد رأت خالها أخوالها أبناء مضعون وهم من سادات الصحابة، كما نشأت في كنف عمها زيد بن الخطاب أحد الفرسان المعدودين، ورأت عمتها فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب أحد الصحابيات السابقات، ورأت زوجها سعيد بن زيد بن الخطاب من العشرة المبشرين في الجنة، رأت هؤلاء جميعا ونشأت في كنفهم وعاشت في أحضانهم، ولذلك نشأت هذه البنت نشأة إيمانية صادقة في بيت أو في مجتمع من أخواله إلى أعمامه إلى عماته، كلهم كانوا من السابقين السابقين للإسلام ومن المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها خنيس بن حذافة، خنيس بن حذافة رضي الله عنه من قريش من السادات، وكان من الأوائل الذين أسلموا، فهاجر بها رضي الله عنها إلى الحبشة، وكان من الثلة الذين هاجروا وتركوا أرض مكة ونزل معها إلى الحبشة، ثم اشتاق خنيس رضي الله عنه إلى مكة فعاد مع زوجه حفصة إلى مكة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، فأخذ زوجته حفصة وهاجر بها إلى المدينة، ونزل عند الصحابي رفاعة بن عبد المنذر الذي أكرمه وأحسن مثواه. ثم بعد ذلك هاجر بعده النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت لها أحداث وجرت لها أمور، وكان زوجها رضي الله عنه وهو خنيس بن حذافة ممن شارك في بدر، وخرج ليس هو فقط لوحده، بل خرج مع ستة من أشراف حفصة أو من أقاربها، كلهم شاركوا في غزوة بدر، فشارك أبوها عمر بن الخطاب، وعمها زيد بن الخطاب، وأخوالها عثمان وعبد الله وقدامة بنو مضعون، وابن خالها السائب بن عثمان بن مضعون، وزوجها كذلك خنيس بن حذافة، كلهم شاركوا سبعة من أقاربها في غزوة بدر، ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وعن غيرهم ممن شهد بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لقال: وما أدراكم لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة، والحديث عند البخاري. قاتل رضي الله عنه زوجها خنيس بن حذافة قتالا شديدا مستميتا في غزوة بدر، وأصابته جروح في موضع من جسمه، وانبعثت دماؤه الزكية وجروحه، وظل يقاتل حتى ولى المشركون الأدبار، ورجع رضي الله عنه إلى المدينة، وجاءت زوجته تطبب به وهي حفصة، ثم وافته المنية، وقيل أنه وافته المنية في الطريق، فكتب الله تبارك وتعالى له الشهادة، وعد من شهداء بدر من السابقين الأولين. قيل: ودفن في المدينة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بدفنه في البقيع، وإلى جانب السلف الصالح خاله عثمان، خال زوجته عثمان بن مضعون، خال زوجته حفصة رضي الله عنها. ترملت، صارت أرملة بعدما توفي زوجها، عمرها 18 سنة، وقد ترملت الفتاة، وهي يعني يمكن ما تكلمنا احنا عن ميلادها، ميلادها ولدت يعني رضي الله عنها قبل يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولدت رضي الله عنها قبل البعثة بخمسة أعوام، يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، النبي بعث عمره 40 سنة، هي كان عمرها 5 سنوات، إنها ولدت قبل البعثة ب5 سنوات، فكان فارق السن ما بين حفصة وبين النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وهي شقيقة لعبد الله بن عمر بن الخطاب، أخته شقيقة من أب وأم، عبد الله بن عمر أخو حفصة بنت عمر من أب وأم، أما أخوانها الباقين فهم أخوانها من أبوها عبيد الله بن عمر وغيره، فهم أخوانها من والدها وليسوا أشقاء، هذا أخوها الشقيق رضي الله عنها وعنه. ترملت حفصة وعمرها 18 سنة، وأصبحت لها قصة بعدما أصابها جرح بوفاة زوجها الذي هاجرت معه هجرتين، صارت لها قصة، صار عمر الخطاب رضي الله عنه يرى الحزن في وجه بنته عمرها 18 سنة، فبادر بسنة جديدة، وهذه السنة لم تكن معروفة، وهي أن يعرض بنته على الصالحين، هذا ليس عيب، أنا أشوف الرجل فيه خير ورجل صالح وأقول له: يا أخي أنا والله عندي بنت صالحة، وهذه البنت توفي زوجها أو طلقت وهي مظلومة، لك رغبة فيها؟ ترغب بزواجها؟ هذا ما هو عيب، هذا هذه سنة سنها عمر رضي الله عنه، ما هو عيب. قال عمر لما توفي زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه قال جئت إلى عثمان، وكان أراد رضي الله عنه يعني أن يوافق ما بين عثمان بعد مجروح نفس الشيء، عثمان زوجته رقية توفيت بعد بدر مباشرة، لأن عثمان ما شهد بدر، عثمان بن عفان رضي الله عنه ما شهد بدر لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معها يطببها. فلما رجع الصحابة من غزوة بدر بمجرد وصولهم إلى المدينة ماتت رقية، فصار عثمان جريح، بنت رسول الله توفيت عنده فصار مجروح، فعمر أراد أن يجمع الجريحين مع بعض فيلأم بينهما، فجاء لعثمان قال يا عثمان ما لك حاجة؟ ما تبي حفصة بنت عمر بن الخطاب؟ أنا والله أتشرف بك وأنت تتشرف فيني، وحفصة بنت عمر 18 سنة ما لك حاجة بها؟ قال عثمان قلت أنظر في أمري، خلني تركني أنا أنظر في أمري. يقول عمر وجدت عليه في نفسي أنا أعرض عليك بنتي تقول لي أنظر في أمري، يعني كأنه صده. وعثمان رضي الله عنه له مغزى وله قصد، يقول أروح لمن؟ تركت كم يوم يقول وشلت عليه في نفسي، ثم جيت لأبو بكر قلت يا أبو بكر يا أبا بكر ما لك حاجة في حفصة بنت عمر؟ إيش رأيك في حفصة بنت عمر؟ بنت عمرها 18 سنة، إيش رأيك فيها؟ تأخذها تتزوجها؟ هذا الصحيح، هذا من السنة، ما هو عيب تعرض بنتك، ولا تسأل على الناس، الناس لهم ظروفهم، يمكن مو شرط أنت تعرض بنت على فلان، كل ما تشوف لها واحد أنا والله يا أخي عندي بنت، وبنت هذه طيبة وصالحة وخيرة، إما أنها أرملة ترملت أو أنها طلقت أو أنها ما تزوجت، ما في مانع، ما هو عيب أني أقول لفلان، مو شرط أعرض عليه، أقول له ما تخبر واحد رجل صالح طيب، ترى عندنا بنت صالحة وطيبة، إذا شفت ولا مر عليك ترى إحنا ما عندنا مانع نزوج، وقول اللي بنفسك، تبي تزوجها ثانية، تبي تزوجها لأرمل، قول اللي بنفسك، قول كل اللي تبيه، قول اللي تبيه، ولعل الله تعالى لأن الله جعل أسباب، هذه من الأسباب، الناس ما تستحي تروح تودي بناتها عند الخطابات، ما يستحون، الخطابة قد تصيب وقد تخطئ وقد تأتي لك بالصالح والفاسد، ولكن أنت إذا جيت بنفسك هذا ما أنت بايع بناتك، هذا ما هو بيع للبنات كما يقول البعض، يقول إحنا ما نبيع بناتنا، هذا ما هو بيع للبنات، هذا بالعكس اختيار الصالح، وتجي للإنسان الصالح تقول ترى أنا عندي بنتين طيبات وصالحات وفيهم خير، وخلك منصف قول الحق، لا تبالغ في وصف البنت ولا تبالغ في مدحها، قول يا أخي مر عليك رجل طيب صالح، لعل أنا معارفي عندي ناس أعرفهم. هكذا فعل عمر، جاء إلى أبو بكر قال يا أبو بكر أنا والله صراحة شلت على عثمان، قلت له تبي البنت؟ قال ما أنا أبي البنت، فهل لك حاجة في حفصة بنت أبي بنت عمر؟ قال أبو بكر قال لا والله ما لي حاجة فيه، يقول شلت عليها كده. يقول أبو بكر وما كنت لأرد عمر لولا أني سمعت رسول الله يذكرها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يذكر يعرض في خطبتها لأنها في العدة، فلا يجوز أن الإنسان يتكلم في خطبتها إلا تعريضا، يعرض في خطبتها، ما كنت لأتجرأ أن أخطب امرأة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتها. يقول بعدين يقول شلت في نفسي بعد ما طلعت من عدتها، رحت لرسول الله قلت يا رسول الله عثمان هذا عثمان أعرض عليه بنتي ما يأخذها، وأبو بكر صاحبك أعرض عليه بنتي ما يأخذها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدل الله عثمان خيرا، قد أبدل الله عثمان خيرا من ابنتك، وأبدل ابنتك خيرا من عثمان، أبدل الله ابنتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدل الله عثمان بأم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم. اشتري بعد عثمان أعطيناه بنت رسول الله الثانية أخذها، وأنت يا عمر أعط بنتك لرسول الله، أبدل الله عثمان خيرا من ابنتك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وأبدل الله ابنتك خير من عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل مشهور، الحديث هذا في البخاري ذكره في كتاب النكاح، وهذا الحديث بتفصيل، هذا مختصر الحديث، القصة التي قلتها مختصر للحديث الذي جرى ما بين عمر وما بين عثمان وما بين أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي ابنة 18 سنة، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خير دار وفي أشرف جوار، ولها بعض الحوادث التي وقعت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيها آيات وقرآن، وذكر يعني وبعض الحوادث التي مرت عليها، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها، دفع لها مهرا وأدخلها في بيت النبوة. من أشهر ما توصف به حفصة أنها حادة، حفصة مثل أبوها عمر الخطاب رضي الله عنه حاد شديد، قالوا كانت حفصة حادة، هذه من صفاتها شديدة، مع ديانتها وتقواها إلا أن فيها الحدة والشدة، ويعني أشهر قصة وقعت في حياة حفصة أنها راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بينها وبين رسول الله مراجعة، صار بينها وبين رسول الله مراجعة، كانت راجع النبي يقولها كلام ترد عليه وتراجع. وبعضهم قال هي كان نوع من الاستفسار وليست مراجعة، يعني من ذلك قصة مشهورة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليها قول الله عز وجل، أو قال لها يا حفصة إن الله تعالى اطلع على أهل الشجرة أو أهل الحديبية اللي بايعوا تحت الشجرة، قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، قال لقد الله اطلع على أهل الشجرة فقالوا افعلوا ما شئتم، وفي رواية لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، ما يدش النار، ما يدخل النار واحد من 2800 أو يزيد أو يقل اللي بايعوني تحت الشجرة. فقالت حفصة يا رسول الله بلى، الله يقول وإن منكم إلا واردها، شلون ما يدخل النار، أنت تقول ما يدخل النار أحد، بس الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال يا حفصة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، هذا يمرون مرور ما يدخلونها، الله ينجيهم. فكان يقول هذه نوع من المراجعة، سمونها مراجعة، ما أنها هو استفسار سؤال، قال ما يدخل النار، قالت بلى يدخلون النار، الله يقول وإن منكم ما في أحد إلا داخل هذه النار، قال ثم ننجي الذين اتقوا، يعني يمرون عليها مرور ما يدخلونها. وورد كما عند الطبراني قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، طلق حفصة، قالوا لبعض الكلمات اللي حصلت بينه وبين رسول الله فطلقها، فبلغ ذلك عمر، فحثى عمر التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقال إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. وهذا إسناد لا بأس به، إسناد لا بأس به. وفي رواية قال له جبريل لا تطلقها فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. وحصل في حادثة مشهورة أشهر قصة في حياة حفصة، هي قصة الذي أنزل الله تعالى فيها مطلع سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه نزلت في حفصة، فلها قصة، قصة سأقرأها بالنص، ولكن مختصر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حفصة ما كانت موجودة، خرجت من بيتها، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك مصر ملك الأقباط أهدى له ثنتين، سيرين وماريا، بنات قبطيات يوصفون بالجمال والبياض، وكانوا غير بنات العرب، مصريات، أرسلهم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، سيرين وماريا. سيرين تزوجت وقال أخذها أنس أو غيره من الصحابة، وماريا أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فاتخذها أمة عنده يتسراها، يعني يدخل عليها، وأسكنها في بيت واحد من الصحابة بعيد عن المدينة. وفي يوم من الأيام حفصة ما كانت موجودة في بيتها، ما هي موجودة في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى ماريا، قال تعالي يا ماريا. فجاءت ماريا فدخلت مع رسول الله في بيت حفصة وجلست على سريرها، جلس معها النبي صلى الله عليه وسلم لعله نام معها. فجاءت حفصة، فلما جاءت حفصة فتحت الباب أو طرقت الباب فسمعت صوت ماريا، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، رأت ماريا موجودة في البيت، فما دخلت بيتها، استحت وابتعدت. ثم بعد ذلك خرجت ماريا من البيت فقالت يا رسول الله تفعل هذا في بيتي، تجيب امرأة على فراشي، صحيح زوجتك أو أمتك تفعل هذا، ليش أنا رخيصة عليك دون النساء؟ زعلت عليه، زعل الحريم الطبيعي، زعلت، نساء أنا يعني من دون النساء تفعل فيني شيء ما تفعل باقي الحريم؟ أشوف روح ود وحدة حطها على فراش عائشة، خذ لك وحدة روح حطها على فراش زينب، خذ لك وحدة حطها على فراش صفية، شوف إيش يفعلون فيك، بس أنا يا رسول الله تفعل فيني هذا؟ بنت 18 سنة تقول هذا وأكثر. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر لها حديثا في أذنها، أسر لها حديثا، قال تعالى أقول لك شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا حفصة أتغضبي علي؟ ماريا بعد اليوم علي حرام، ماريا يرضيك هذا؟ يرضيك ماريا حرام علي بعد اليوم، ما أنا معها بس حرام علي بعد اليوم، خلاص حرام حرام. قال لها سر ما تقول لي أحد؟ قالت ما أقول لي أحد. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال لها حديث، راحت بعد، أنت تحط سر عند نساء، تحط سر عند نساء بكرة تلقاه في السوق كلها، كما قالوا لا تودع السر النساء فمن نساء أهل لما يودعن من أسراري، هذه أم المؤمنين بعد، قال لا تودع السر النساء فمن نساء أهل لما يودعن من أسراري، ما تحط لها سر، تبي تحط سر مثل البخور تبخر لك البيت كله فيه كل العالم، لا تحط سر، خذها قاعدة. قال فقامت حفصة راحت تركض إلى عائشة، صديقتها عائشة، هم أصدقاء من سن واحد كلهم بنات صغار، فقالت ما تدري؟ قال إيش؟ قال ترى النبي حرم على نفسه ماريا، قال هي علي حرام، ها؟ قامت عائشة وحفصة نشروا الخبر في السوق وفي المدينة وبكل مكان نشروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم غضبا شديدا فاعتزلهم شهرا كاملا، اعتزل النساء تآمروا عليه كلهم وقالوا ايه وهذا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ أخبرها قال ليش تنشرين السر؟ قال من قال؟ قالت من قال لك؟ من قال لك أني نشرت السر؟ فالله عز وجل أنزل آيات في ذلك، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن رسول الله وتآمرتوا على رسول الله واجتمعتوا على رسول الله، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شنو الظهرون على رسول الله؟ أنتم من؟ الله معاه وجبريل معاه والملائكة معاه والمؤمنين كلهم معاه، أنتم من تظاهروا على رسول الله؟ ونزل كلاما شديدا في هذه الحادثة، واعتزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، جلس في مشربة يعني مثل نقول عرزالة أو مكان مرتفع جلس فيه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن نسائه لهذه الحادثة أو لغيره. نص الرواية حتى من باب الفائدة، نص الرواية التي نزلت فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم راجعها كما قال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعها وغضب عليها. طبعا القضية الأولى أنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليها وتراجع عليه، كان عمر رضي الله عنه يغضب بذلك غضبا شديدا، ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه جاء لحفصة فقال تعلمين يا حفصة أني أحذرك عقوبة الله عز وجل، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم، وقد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر، أفتأمن إحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ ثم قال عمر وقد بين لها مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يا بنية لا يغرنك هذه، أي عائشة التي قد أعجبها حسنها، لا تسوي مثل عائشة هذه تضحك عليك عائشة تلحقينها، لا يغرنك هذه التي أعجبك حسنها وحب رسول الله إياها، لا تراجعي رسول الله وتسأليه شيئا وسليني ما شئت وما بدا لك، اسأليني أنا، لا تضيقين على رسول الله ولا تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة قصتها مع ماريا رضي الله عنه كما قلت قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليها والنبي صلى الله عليه وسلم اعتزلها، كما يقول هذه قصتها يعني كاملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسلوا له ماريا رضي الله عنها ودخلت وأقامت حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ماريا زمنا، وعادت حفصة من زيارتها فأبصرت ماريا في بيتها فلم تدخل وجعلت تنتظر خروجها، فلما خرجت ماريا دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لقد رأيت من كان عندك في البيت، ثم حملتها الغيرة فبكت فقالت يا رسول الله لقد جئت إلي بشيء ما جئت به إلى أحد من نسائك في يومي وفي بيتي وعلى فراشي، والله لقد سببتني وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها الغيرة فهمس النبي صلى الله عليه وسلم في أذنها فقال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت حفصة بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكري ذلك لأحد، فوعدته حفصة بأن لا تذكرها لأحد، ولكن غيرتها الشديدة دفعتها لأن تتكلم وتنقل الحديث إلى صفية وإلى عائشة، وقالت لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماريا على نفسه، ويعتقدون أن الأمر سيقف عند عائشة وحفصة وماريا، ولكن ذاع الخبر بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن ماريا قد اقتعدت مكانة رفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار لها مكانة رفيعة، فنشروا الخبر نكاية بها. ثم بعد ذلك لما اعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم اعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وصعد صلى الله عليه وسلم إلى مشربة يرقى إليها بدرج وينحدر منها عليه، وغلام له يقال له رباح قد وقف على الباب، مثل دور ثاني يقعد فيه، غلام يقال له رباح وقف على الباب، وظل النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن نسائه شهرا كاملا لا يكلم أحدا في شأنهن، ولا يجرأ أحد من الصحابة أن يفاتحه في حديثهن، حتى سر الهمس بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، بل لقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بعد الذي كان من إفشائها ما وعدت أن تكتمه. وفي تلك الفترة كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اضطراب وندم ويعني وتضايق، وفي يوم الذي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلى الله عليه وسلم به الشهر، جلس الناس في المسجد مطرقين رؤوسهم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر وقصد إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته ونادى غلاما هو رباح كيما يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر عمر ونظر إلى رباح فوق على الدرج، ورباح ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وينظر لعمر، وعمر ينظر الإذن يهز رأسه ولا يقول له ادخل، ويروم الجواب، فإذا رباح صامت لا يقول شيئا، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، فكرر عمر النداء، لكن رباح لم يجبه مرة أخرى. ألح عمر بالإذن مرارا ولم يأتي رباح بجواب، وعندئذ رفع عمر صوته تحت والنبي فوق يسمعه، رفع صوته قائلا: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن عنقها. وساعة إذن قال رباح لعمر: ادخل فقد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله، ثم نظر إيش عند النبي، قاعد شهر معتزل الناس، فنظر فليس عند رسول الله في غرفته إلا قبضة من شعير وجلد معلق، فتأثر وحصير مفروش قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم علمه حقيقة الإعراض عن الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى. فقال: يا عمر، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. الحديث في البخاري، في البخاري. فقال عمر: استغفر الله يا رسول الله، استغفر الله لنا. ثم إن عمر رضي الله عنه جلس يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه ويهدئه، حتى ولا يتكلم معه في أمر نسائه. ثم قال: ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك. عمر يقول: يا رسول الله، إيش لك في النساء يا رسول الله؟ ما كان الوحدة عشرة يا رسول الله، إذا تطلقهم فإن الله معك، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك يا رسول الله، ما يزعلك النساء؟ أنت رسول الله تترك الأمة، انزل يا رسول الله، لا يزعلك النساء، كلنا معك. ثم جلس عمر وينتظر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استشرف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق، فابتسم وضحك. فلما رأى عمر رضي الله عنه سرور النبي صلى الله عليه وسلم وأنسه، ذكر له أمر المسلمين. قال: يا رسول الله، المسجد مليان مسلمين تحت ينتظرون منك كلمة، أثر فيهم، زعلك يا رسول الله، حريم يزعلونك، مكان الوحدة عشرة يا رسول الله. فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أمر المسلمين في المسجد وما يذكرون من طلاق نسائه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلقهن ولم يحدث شيئا من هذا. وإذ ذاك طار عمر رضي الله عنه فرحا وقال: الله أكبر. ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اسمح لي يا رسول الله أن أنشر هذا، الحين ما تقدر تنشر سر ينزل في القرآن، أنشر هذا يا رسول الله. قال: انزل بشر الناس. فأذن له بذلك، فنزل عمر من عند المشربة فرحا وسرورا ونادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله نساءه. وأنزل الله تعالى في محكم التنزيل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وتاب أمهات المؤمنين من فعلهن ورجعوا إلى الله تعالى. والحديث متفق عليه، حديث هذا في البخاري في تفسير سورة التحريم وفي مسلم وغيره كذلك من كتب السنن. واختلف العلماء هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولا لا، يعني هو رجع لماريا قال: والله هي علي حرام. علماء يقولون التحريم ليس ظهار، التحريم يمين. إذا قال الرجل: زوجتي علي حرام أو حرام علي، يقول هذا يمين. الصحيح أنه يمين وليس ظهار، الظهار له كفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صيام أو إطعام 60 مسكين، هذا في الظهار. أما التحريم فالعلماء الصحيح يقولون أن التحريم إنما هو يمين وكفارته كفارة يمين. ولذلك قال الإمام الحسن البصري: لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه لأنه مغفور له. وذهب جمع من التابعين وغيرهم، وهذا قول الإمام مالك، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأعتق رقبة، لأن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة، أعلاها عتق الرقبة، أنت مخير. أعتق النبي صلى الله عليه وسلم رقبة كفارة عن يمينه في قضية ماريا القبطية رضي الله عنها. هذا بعض ما يتعلق بحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك مما ورد عن حفصة أو ورد في آثارها أو عنها رضي الله عنها أن كانت تسمى بابنة أبيها، يعني فيها من الحنكة مثل ما في أبيها، فيها من الذكاء والدهاء مثل ما في أبيها، كما أخرج الإمام أبو داود قال: أصبحت عائشة وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، فقالت حفصة: وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها. تقول عائشة: سبقتني حفصة، وكانت حفصة بنت أبيها، يعني شجاعة مثل أبيها تسمى بهذا. يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي مكانه يوما آخر. والقضية فيها خلاف، إذا أفطر الإنسان في يوم تطوعا أيقضي مكانه أم لا؟ وهذا بعض ما ورد عن حفصة أم المؤمنين. كذلك فيها قضايا أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم منها أمرها أن تتعلم رقية النملة. رقية النملة يقول قروح تخرج بالجلد، وهذا كان العرب يتعلمونها، تتعلم رقيتها، قراءة آيات معينة وأشياء معينة، وتضع يدها على هذا القروح اللي تخرج، تسمى رقية النملة. قال: ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وكانت الشفاء عندها، فقال لها الشفاء، ويقولون في ترجمة الشفاء رضي الله عنها هي الشفاء بنت عبد الله العدوية، وكانت يعني من النساء الأوائل، قال: وكانت تداوي الناس وتطبب الناس. قال: فانتقلت حفصة إلى البيت النبوي فترددت، يعني دخلت عليها الشفاء بنت عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشفاء: يا، قال لها: علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة، يعني الشفاء بنت عبد الله اللي علمت حفص الكتابة، قال: علميها رقية النملة كيف تقرأ يعني على هذه الجروح. يقولون النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معروف، وسمي النملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأنها نملة تدب عليه وتعضه، ولها أصناف وأقسام. وكان عمر رضي الله عنه يسألها أحيانا عن بعض القضايا الخاصة في البيت النبوي لكي يستفيد منها. وكانت رحمها الله أديبة رضي الله عنها، أديبة، يقولون من لها أقوال كثيرة، من أقوالها قوله: الحمد لله الذي لا نظير له، والفرد الذي لا شريك له، أما بعد، فكل العجب من قوم زين الشيطان وأفعالهم ونصب حبائله لختلهم حتى هم عدو الله، حتى هم عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة وتجديد الجور بعد دروسه وإظهاره بعد دثوره وإراقة الدماء وإباحة الحمى وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها. كلام طويل هذا لحفصة رضي الله عنها. وأنها رضي الله عنها كانت اشتهرت بأنها حافظة القرآن، حفظت القرآن، مصحف الموجود مصحف حفصة، كتبه أبو بكر، دفع إلى حفصة، كذلك أقر عمر على وجوده عند حفصة. عثمان رضي الله عنه لما يعني زادت الفتن وزاد الكلام عن القرآن أحرق كل المصاحف وأبقى مصحف حفصة، لأن كل الناس كانوا يقرون بقراءة، أبقى مصحف حفصة، أخذه فنسخه منها ثم أعاده إليها رضي الله عنها، وأودع المصحف عند حفصة أم المؤمنين ليبقى في حيازتها. وبه ويقول العلماء: بهذا أضحت أمنا حفصة حارسا للقرآن طيلة خلافة أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك دفعت المصحف إلى عثمان رضي الله عنه فنسخ منه أوجها للقراءة، ووضع شروط لنسخ هذا القرآن. ويروى عنها أنها كانت محدثة، أن تحدث الناس بالحديث الذي سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت 60 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظتها، وحدثت بهذه الأحاديث أحاديث منتشرة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. ولها تلاميذ تتلمذ على يدها، من ضمنهم ابن أخيها حمزة ابن عبد الله بن عمر وحارث بن وهب وشتير بن شكل والمطلب بن أبي وداعة وعبد الله بن صفوان بن أمية والمسيب بن رافع وطائفة من كبار الصحابة والتابعين، كلهم تعلموا منها. وجماعة من النساء تعلموا وأخذوا العلم عنها، منها روينة، وجماعة من النساء حفظنا عن أم المؤمنين وروينا عنها، وخلق كثير من أمهات المؤمنين كذلك تعلموا منها. ولها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبو داود، من أحاديث يعني على سبيل المثال حديث روته عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليؤمن هذا الجيش، هذا البيت، جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأوسطهم، عن قضية المهدي وخروج المهدي وخروج جيش يعني كي يقصد البيت الحرام، هذا هي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحاديثها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. ومن أحاديثها حديث صيام أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر. وأحاديث كثيرة رضي الله عنها كانت ترويها أم المؤمنين. وحفصة رضي الله عنها يعني كانت من أعيان الصحابة التي اشتهرن بالحديث، يعني يحدثون الناس، وكانت زاهدة. من صفاتها أنها كانت زاهدة، وكانت تقول كلاما في الزهد كقولها: ألا إن المؤمن العاقل يترك ذلك كله لله ويترفع عن الدنيا ابتغاء رضوان الله ومرضاته، إذ أن المؤمن اللبيب يرى الدنيا عدوا في ثياب صديق. وأقوال كثيرة كانت تقولها أم المؤمنين رضي الله عنها. حصل لها حوار بينها وبين والدها عمر رضي الله عنه، وهو من أجمل الحوارات التي حصلت. قالوا: وذات يوم قالت ابنته حفصة أم المؤمنين: يا أبتي، كانت تقول لعمر: يا أبتي، البس لين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق. يا أبت، إذا جولك الوفود شوية غير ملابس، البس لين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق، ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر، يعني اطبخ لهم شيء يجولك الوفود من كل مكان. فقال عمر رضي الله عنه يخاطب ابنته في هدوء ويلفت نظرها إلى أشياء هي تعرفها. قال: ألست تعلمين أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته؟ قالت: نعم. قال: ناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله لبث في النبوة كذا وكذا سنة، لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاءوا عشية، ولا شبعوا عشية إلا جاءوا غدوة؟ قالت حفصة: نعم. قال عمر: ناشدتك الله، ألا تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في النبوة كذا وكذا سنة، لم يشبع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيبر؟ قالت: نعم. قال: ناشدتك الله، ألا تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قربتم إليه يوما طعاما على مائدة فيها ارتفاع، مائدة فيها ارتفاع قليل، مائدة فيها ارتفاع، فشق ذلك عليه حتى تغير لونه، ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على الأرض؟ قال: ألا تعلمين؟ قالت: اللهم نعم. قال: نشدتك الله، ألا تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فثنيت له ليلة أربع طاقات فنام عليها، فلما استيقظ قال: منعتموني قيام الليل بهذه العباءة، اثنوها ثنيتين كما كنتم تثنونها؟ قالت: اللهم نعم. قال: نشدتك الله، ألا تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فما يجد ذوبا يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ قالت حفص: اللهم نعم، نعم يا أبتي. قال عمر: نشدتك الله، ألا تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بني ظفر من الأنصار كساءين إزارا ورداء، وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره، واحد لف على جسمه، وقد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك. وما زال عمر يقول لها حتى أبكاها، فبكت وبكى وهو وانتحب جميعا حتى كادت نفسه تخرج من شدة التأثر، وقال لها: كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإن سلكت غير طريقهما سلك بي إلى غير طريقهما. عندي اثنين أمامي، إذا أمشي طريقهم يودوني طريقهم، إذا أمشي غير طريقهم يروحون فيني إلى غير طريقهم، وإني والله سأصبر على عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرغيد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا. ومن فضائل أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مما يذكر لها رضي الله عنها، أنها دخلت على عمر أمير المؤمنين لما طعن والدها، دخلت عليه فقالت: يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين. فقال لابنته: اجلسي فلا صبر لي على ما أسمع. وقال لها: إني أخرج لما لي عليك من الحق أن تندبيني بعدها، فأما عينك فلا أملكها، إنه ليس من ميت يندب بما ليس فيه إلا ما قتته الملائكة، يعني حلفتك بالله لا تبكي علي وتصيحي وتصرخي وتولولي بعد وفاتي. ومات عمر رضي الله عنه، وقال لها ومات عمر رضي الله عنه. ثم حصلت أحداث بعد وفاة عمر، من ضمنها أعظم فتنة التي وقعت، وهي فتنة مقتل عثمان. قتل عثمان رضي الله عنه، حصلت فتنة شديدة، وخرجت عائشة، كانت عائشة في مكة، خرجت عائشة بأمير اليمن، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ما صار خليفة عزل الأمراء، عزل أمير اليمن، دز رسالة قال: أنت معزول عن الخلافة، تعال وجيب لنا الأموال التي معك في اليمن. وعزل والي البصرة، وعزل والي الكوفة، وعزل معاوية من الشام، فعزل الأمراء كلهم، قال: تعالوا عندي. فكان والي اليمن رجع من اليمن بإبل كثيرة وبأموال، وأراد أن يأتي إلى المدينة إلى علي رضي الله عنه، فمر بمكة، وهناك التقى مع عائشة. أكثر الصحابة بعد هذا راحوا إلى مكة، فالتقى مع عائشة، فأرادت عائشة ومن معها من الصحابة أن يخرجوا يطلبوا دم عثمان. ناس اللي قتلوا عثمان راحوا الآن إلى الكوفة، ومشى وعلي رضي الله عنه مشى، انتقل راح إلى الكوفة وعلي رضي الله عنه قتل هناك، راح إلى الكوفة فأرادوا أن يمشوا إلى هناك لهذه القضية، لحل قضية مقتل عثمان. فخرجت عائشة ومعها جمع من صديقة عائشة حفصة، فخرجت حفصة معها كانت كبيرة في السن، فلحقها أخوها عبد الله بن عمر قال نشدتك الله لا تخرجي، اترك الفتن، اترك الفتن، أنت لك البيت، اجلسي في البيت، مالك لا في قتلة عثمان ولا لك في علي، إذا قتلوا عثمان يفكوا النفس والرجال مع بعض والله يتولاهم. فلم تشهد الفتنة، قالت سمعا وطاعة وأرجعها رضي الله عنه. قالوا لما احتدمت الفتنة خرجت فلحقها عبد الله بن عمر وألزمها بيتها وعباءتها، قال اجلسي اجلس ارجعي، فأرجعها وقرت ببيتها فلم تشهد من الفتن شيئا. وفي شهر شعبان من سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال يعني وصل عمرها كما يقول بعض إلى 60 سنة وصل عمرها رضي الله عنه، وبعضهم قال غير ذلك، سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرها كان 60 سنة لأنها ولدت قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وبعدين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا عمرها يعني ما بين 60 إلى 63 سنة أو زيادة عن ذلك. في شهر شعبان شعرت بالمرض وبالضعف ووافاها الأجل في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت رضي الله عنها عن عمر يناهز 65 سنة أو يزيد على ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها أمير المدينة مروان بن الحكم، وحملت في نعش على سرير، وحملها على سريرها بعض الطريق، ثم مروان بن الحكم الأمير حملها، ثم حملها أبو هريرة إلى قبرها في البقيع، وصلى عليها مع أبو هريرة من الصحابة أبو سعيد الخدري، ونزل في قبرها 7 من أقاربها عبد الله وعاصم أبناء عمر، أبناء عبد الله وعاصم ابناء عمر رضي الله عنها، يا رضي الله عنهم، نزل معها أخوانها عبد الله وعاصم، أخوانها أبناء عمر بن الخطاب نزلوا معها إلى قبرها، وأبناء أخوانها عبد الله سالم وعبد الرحمن وحمزة أبناء عبد الله بن عمر، سالم بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، هذول أبناء أخوها عبد الله بن عمر، نزلوا معها جميعا في قبرها رضي الله عنها، ولحدوها في قبرها وصلوا عليها، وطويت صفحة كريمة لأم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وباختصار يعني هذا أشهر ما كان في حياة أم المؤمنين حفصة، أنه نزل فيها قرآن في قضية تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ماريا على نفسه، وأن حفصة كان روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، وأنها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله بإرجاعها وقال أرجعها فإنها صوامة قوامة، وعرف عنها في تراجمها أنها تقية عابدة زاهدة خيرة فاضلة، ولم تكن أحد من نساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنافس عائشة إلا حفصة رضي الله عنها. يستفاد طبعا من هذا الدرس بعض الفوائد، من هذه الفوائد التي تستفاد ما قلت لكم في البداية، أنه ليس من العيب أن يعرض الرجل بناته على من يراه فيه صلاح، مو شرط أزوجة، أقول عندي بنات، هذا أول فائدة من هذا الدرس، أن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان ثم عرضها على أبو بكر، فهذا ليس من العيب، تعرض مو شرط هو يتزوج، تقول أنا عندي شوف لي ولا تحن، شوف إذا شاف لك جاب لك، هذا واحد، فهذا ليس من العيب في شيء. يستفاد كذلك من هذا الدرس أن كل امرأة فيها غيرة، ما في امرأة، هذول بيت النبوة وأمهات المؤمنين فيهن الغيرة، والغيرة حقيقة هذا من كمال الحب، يعني من حبها لزوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغار عليه، والغيرة فيها اعتدال وفيها غلو وفيها إفراط وفيها تفريط، فهذا من غيرة أمهات المؤمنين، وهذا لا ينقص من فضلهن ولا من مكانتهن. ثالثا أن الله تبارك وتعالى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير متعلق بالنساء كما يقولون عنا، يعني كما قال عنا سلمان رشدي وغيره في كتاباته أن محمد رجل يحب النساء، وأنه من الكلام الوقح القبيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مو صحيح، فالله تبارك وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يطلقهم كلهم الله يبدل خير منهم، يبدل خير منهم، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهم شهرا، يعني ما اعتزل التشريع، ولم يعتزل النساء، ولم يعتزل الناس، اعتزل النساء، يعني يقول واحد النبي يزعل على نساء يترك الأمة، لا، هو لم يعتزل الناس، اعتزل النساء، كان يجلس في المشربة فوق وما كان يدخل بيت عند النساء، يصلي في الناس، يعلم الأمة، يفيد الأمة، وكذلك يدلك على حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم اهتموا واغتموا بهمه، مشكلة اجتماعية عنده في البيت ومع هذا اهتموا بهمه صلى الله عليه وسلم، ولم ينشروا الحديث مثل واحد ما يصدق يسمع أن واحد عنده مشكلة في بيته راح ينشرها في كل مكان، ما دريت فلان تزاعل مع امراته، ما دريت فلان طلق زوجته، ما دريت فلان ما في داعي، هذا كله لا داعي له. الاصل ان البيوت فيها اسرار، اذا تهتم بهمه تدعو له، اذا رضى ان يفاتحك في الموضوع ادخل معه ساعده ووجهه وارشد ان يجمع الله شمله، اذا ما تدخل معه في الموضوع ادعو له ان الله تعالى يصلح من شانه. اما الشماته والكلام هذا لم يكن في العهد الاول من الصحابه رضي الله عنهم جميعا. هذا باختصار ام المؤمنين حفصه، لنا وقف ان شاء الله في الثلاثاء القادم بعد صلاه المغرب حول يعني درس جديد لواحده من امهات بيت النبوه رضي الله عنهن جميعا. صلى الله اليكم وشكر الله فضلكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
نتابع الجزء الرابع من هذه السلسله على الشريط التالي.